السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مؤتمر الوحدة الإسلامية في نسخته 35 يناقش التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي. وفوضية الانتخابات في العراق توافق على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية. مؤسسة دولية تندد بقرار الكيان الصهيوني بتصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها إرهابية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. واصل مؤتمر الوحدة الإسلامية خلال في نسخته 35 على الأجواء الافتراضية، وأكد الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية حميد شهريار في كلمة بالمؤتمر أن تأجيج الخلافات بين المذاهب الإسلامية يشجع أعداء الإسلام على حياكة المؤامرات ضد المسلمين. وقال شهريار أن المشكلة الأولى في العالم الإسلامي تتمثل بمؤامرات الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا والغربيين الذين يخططون باستمرار لتأجيج الصراعات والنزاعات من أجل ترسيخ تواجدهم في العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن التنافس بين البلدان الإسلامية واللجوء إلى أعداء الإسلام للتغلب على الخصوم هي مشكلة أخرى تعاني منها الأمة الإسلامية. من جهته اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن رسالة الاجتماع 35 لمؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران هي إيصال رسالة الوحدة والأخوة لكل البلدان الإسلامية. وشدد محمد باقر قالباف خلال الاجتماع الختامي للمؤتمر على أن القضية الفلسطينية هي رمز وحدة العالم الإسلامي، مشيرا إلى أن الوحدة تستند إلى الأهداف والتوجهات المشتركة. ودعا قالباف إلى رفض هيمنة الاستكبار وترسيخ التفاهم بين المسلمين، كما لفت إلى أن التجربة تؤكد أنه كلما كان التوجه مشتركا فإن الوحدة تتحقق بنفس المقدار. وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية المطعون بها، فيما رفضت 294 طعنة. وعادت المفوضية أسباب رفضها لكل هذه الطعون إلى خلوها من الدليل أو عدم تحديد الطاعن للمحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه. وتعهدت المفوضية أنها ستنظر ببقية الطعون تبعا على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة لحين إكمالها جميعا. أكد زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر أن تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية. واعتبر الصدر أن جر البلاد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم القناعة بنتائج الانتخابات هو أمر معيب ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني، وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية إلقاء القبض على أسرة داعشية غربي محافظة نينوى أثناء تجاوزه الحدود باتجاه قرية النعيم التابعة لناحية ربيعة مع سوريا. كما أعلنت المديرية عن مقتل ما يسمى بفتى داعش والمعروف بشيخ أسامة المولى بعد اشتباك القوات الأمنية مع مجموعة من عصابات داعش في قرية الدراعمة بقضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غربية العراق. على صعيد ثان، عزت الرئاسات العراقية والزعامات الوطنية بوفاة الشاعر سمير صبيح الذي عرف بتأييده ودعمه للحشد الشعب ومناصرة القوات الأمنية في الحرب على داعش. وشارك السيد محمد رضا السستاني ابن المرجع الأعلى للتقليد في العراق مبعوثا عن السيد المرجع في مراسم تشييع الشاعر والأديب الراحل إلى مثواه الأخير في مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف. على الصعيد السياسي، صعدت الجماهير المحتشدة أمام مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظات وأبواب المنطقة الخضراء في بغداد بمطالبها، وحددت مهلة 72 ساعة للمفوضية لتنفيذ عملية العدوى الفرز اليدوي لصناديق الاقتراع أو التلويح بإجراءات أكثر تصعيدا. وأكد مرشح تحالف قوى الدولة الوطنية حسن فدعم تقديم كافة الأدلة التي تثبت تزوير الانتخابات التشريعية إلى القضاء، معتبرا أسرار المفوضية على النتائج الحالية يجعلها متهمة ومتورطة بالتزوير. وعدت المرشحة عن المكون المسيحي هبة القدس أن جميع أبناء المكون المسيحي يرفضون نتيجة الانتخابات، غير أن هذا لا يعني الاعتراض على من فاز فيها، بل يجب ضمان حقوق المكون المسيحي وحقوق المجتمع العراقي. ووصفت المرشحة عن كتلة صادقون زينب الموسى والعملية الانتخابية بأنها ليست نزيهة وشابه التزوير لاستبعاد القوى الوطنية التي صوتت على إخراج المحتل من البلاد. إلى ذلك، رفضت حركة حقوق المنضوية ضمن الإطار التنسيق الشيعي بيان مجلس الأمن الدولي والذي أشاد بجهود حكومة تصريف الأعمال ونجاحها في إجراء الانتخابات المبكرة، واصفة البيان بأنه مؤامرة دولية لإخفاء قوى وطنية بعينها. وقال المتحدث باسم الحركة علي فضل الله أن إشادة بيان مجلس الأمن بجهود المفوضية أمر متوقع، لأن موقف ممثلة الأمم المتحدة في العراق لم يكن حيادية. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
نددت مؤسسات الأسرى الفلسطينية ومؤسسات دولية بقرار الكيان الصهيوني بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية ومدنية على أنها منظمات إرهابية. وذكر بيان مشترك صادر عن هذه المؤسسات أن قرار الاحتلال هو استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته. وأضاف البيان أن هذا العدوان لم يبدأ اليوم، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات والاعتقال للعاملين فيها والتضييق على عملهم. ودعت للتحرك الفوري في الدفاع عن حق الفلسطينيين ومؤسساته ووقف هذا العدوان لما له من آثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني. وللمزيد حول قرار سلطات الاحتلال تصنيف هذه المؤسسات بإرهابية، نتابع ما يقوله الصحفي فارس السرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
القرار هو جد خطير، لأنه يتعلق بست مؤسسات، هي مؤسسات حقوقية ومؤسستين للخدمات الطبية، اعتبرتهما سلطات الاحتلال الإسرائيلية بأنهما يدعمان، هكذا طبعا صدر القرار، يدعمان الإرهاب ويتبعان لمنظمة إرهابية كما جاء في نص القرار، هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. طبعا من بين هذه المؤسسات مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير ومؤسسة الدفاع عن الأطفال التابعة لمؤسسة Save the Children العالمية. طبعا القرار يعني بأن هذه المؤسسات أصبحت بحكم القانون الإسرائيلي هي مؤسسات محظورة، وحتى من يعمل معها أو يتواصل معها سيتعرض للاعتقال. طبعا هذا القرار قد يكون الأخطر، لأنه يتعلق بمؤسسات تقوم برصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وحتى ضد الأطفال الفلسطينيين، وهناك مؤسستين تقدمان الخدمات الطبية للفلسطينيين أيضا تم حظرهما. طبعا منذ الإعلان الإسرائيلي وطبعا كافة المؤسسات الفلسطينية سواء الخارجية الفلسطينية وحتى المؤسسات الحقوقية الأخرى وهي تعمل مع المؤسسات العالمية، لاعتبار أن هذا القرار يخالف القوانين ويخالف المواد المتعلقة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان. طبعا الجيش الإسرائيلي اعتبر بأن هذه المؤسسات ستصبح ابتداء من توقيع القرار من قبل وزارة الحرب الإسرائيلية، تعتبر هذه المؤسسات هي مؤسسات محظورة، يتم فرض حظر على الأموال الخاصة بهذه المؤسسات، على حساباتها في البنوك، على كل الأملاك الخاصة بها، وسيتم التعامل معها وكأنها جزء من الحركة أو جزء من الفصائل الفلسطينية.
أكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل ارتفاع عدد ضحايا العدوان على اليمن إلى نحو 13,200 شهيد وجريح من النساء والأطفال خلال ما يقارب 80 شهرا. وأشارت إلى أن شحات الوقود بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية تهدد نحو 2000 مركز صحي ومصرف دم ومختبر بالتوقف التام. وأوضحت أن 200 طفل يولدون يوميا محكوم عليهم بالموت حال انقطاع الوقود عن المستشفيات، و 200 ألف آخرين يستخدمون الأنسولين الذي يحتاج للتبريد فضلا عن وفاة أكثر من 80,000 مريض بحاجة للعلاج خارج البلاد، وذلك بسبب إغلاق مطار صنعاء. وحملت رئيسة المنظمة تحالف العدوان كل الجرائم ضد المدنيين اليمنيين مطالبة مجلس الأمن بمحاسبتهم. وحول استمرار هجمات تحالف العدوان السعودي على اليمن الجوي على العاصمة صنعاء وتدمير مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية وإلحاق الأضرار بالبنى التحتية، نستمع إلى التقرير التالي.
مع تجدد الغارات لطيران العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والتي خلفت وراءها دمارا لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بمنطقة سعوان بحسب بيان وزارة الصحة اليمنية، وأضرارا في البنى التحتية لمساكن المواطنين، يرى مراقبون أن هذه العمليات تأتي في سياق الفشل الذي تكبده التحالف ومرتزقته في الجبهات العسكرية من جانب، ومن جانب آخر السعي لمفاقمة المعاناة لدى المواطنين معيشيا واقتصاديا وصحيا.
تجدد الغارات على العاصمة صنعاء واستهداف منشآت طبية مدنية يؤكد أولا التخبط والعشوائية لدى النظام السعودي. هذا الاستهداف هو مقصود في محاولة من النظام السعودي ومن يقف خلفه للتأثير على الشعب اليمني ومحاولة إخضاع وإركاعه.
وتشير إحصائيات أخيرة لمركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين مع استمرار تلك الغارات، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى 44,000 بينهم نساء وأطفال خلال 2400 يوم منذ بداية العدوان على البلاد، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والخدمية والبنى التحتية.
أكثر من 7 سنوات لم يحقق تحالف العدوان السعودي الأمريكي في رصيد إنجازاته إلا مزيدا من القتل للأطفال والنساء وأيضا تدمير للمنشآت الحيوية للمدنيين. تلك الإنجازات التي يدعي أنه حققها في الميدان هي في رصيد الانتهاكات بحق الإنسانية وأيضا بحق الشعب اليمني من المدنيين.
وتبقى علامات الاستفهام لدى اليمنيين عن الدور المخزي لمنظمات الأمم المتحدة والتي بات جليا وقوفها مع الجلاد ضد الضحية بصمتها عن الجرائم المنافية لكل الأعراف الدولية والإنسانية، ما يحتم عدم التعويل على الاجتماعات المنعقدة في أروقة مكاتب الأمم المتحدة بشأن اليمن والسير في درب النضال حتى نيل الاستقلال وطرد المعتدين والاحتلال.
وأخيرا، توعد الأمين العام لحزب الله الكيان الصهيوني بأن المقاومة في لبنان ستتصرف في اللحظة المناسبة عندما تجد أن نفط وغاز لبنان في دائرة الخطر. وقال السيد حسن نصر الله: إذا كان العدو يظن أنه يتصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها فهو مخطئ. وتطرق سماحته إلى استمرار مساعي التطبيع من قبل أمريكا وبعض الأنظمة العربية، معتبرا أن مؤتمر أربيل هو محاولة لجس النبض لإدخال العراق في قافلة المطبعين. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. مؤتمر الوحدة الإسلامية في نسخته 35 يناقش التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي. مفوضية الانتخابات في العراق توافق على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية. مؤسسات دولية تندد بقرار الكيان الصهيوني بتصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها إرهابية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
في ذكرى المولد النبوي قصيدة للأستاذ الشاعر فيصل العسكري. عادت بذكراك أفراح وآمال، وغادر القلب أحزان وأشجان، وكبرت بنداء الحق أمتنا، وأزهرت بضياك اليوم أكوان. تتلو الملائك آيات مباركة، تردد المدح فيك اليوم أوطان. كنت البشير لنا بالخير يا أملي، منك الرشاد ومني الشعر حسان. صباح وجهك نور من تبسمه، أنت المفرح للمحزون سلوان. وأنت علمتنا أنا سواسية، وأن رائدنا للحق إيمان. كنت المعين لنا، كنت المعين لنا بالجود يا سندي، أنت الكريم ومنك البر إحسان. جاءت رسالتك السمحاء هادية في أمتي لصواب الحق برهان. جاءت رسالتك الغراء نائرة في أمتي ببلاد الله قرآن، في أمتي ببلاد الله قرآن. قضى كتابك تعليما وتربية، إذا المعارف تبيان وميزان. آياته الغر في الآفاق ساطعة، آياته الغر في الآفاق ساطعة، حق علينا تسابيح وشكران، حق علينا تسابيح وشكران. ظلم الجهالة ولا، ظلم الجهالة ولا وهو مندحر، وحطم الكفر أصنام وأوثان، وحطم الكفر أصنام وأوثان. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، معذرة أن كان منا بذي الأزمان أوهان. تريدنا تدحر الأعداء وحدتنا، تريدنا تدحر الأعداء وحدتنا، نكافح الشر فتيان وشبان. وحرق الباه، وحرق الباه أقصى القدس معتقل، يداهم المهد أرجاس ووغدان. لا سلم حتى نرى الأوطان طاهرة من الأعادي، ودار البغي نيران من الأعادي، ودار البغي نيران.
Who is the lover?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
Muhammadur Rasulullah. محمد رسول creation.
All praise is due to the one and only. He is the master of all creation.
He's the sustainer and the maintainer of the whole universe.
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return.
محمد الرسول الله
لا إله إلا الله
محمد الرسول desert sun, having no peace of mind. Who is the loved one?
Allah.
Who is Al-Majid?
Allah.
Who is Al-Hamid?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah.
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 38 من أدعية الصحيفة الكاملة، وهذا الدعاء هو الدعاء الذي كان يعتذر فيه الإمام سلام الله عليه من التقصير في حقوق المؤمنين. الإنسان المؤمن كما ذكرنا له على أخيه المؤمن حقوق كثيرة جدا، ونظام الحقوق في الإسلام نظام متين وقوي وشامل وعام لكل إنسان. الله عز وجل لكل مؤمن وضع حقا على أخيه المؤمن، للرجل حق على زوجته، وللزوجة حق على زوجها، وللأبي حق على ولده، وللولد حق على أبيه، للجاري حق على جاره، للمسؤول حق على المواطن، وللمواطن حق على المسؤولين وعلى الحاكم وعلى الموظفين وما شابه ذلك. لكل إنسان مؤمن له حق على الإنسان الآخر، ونظام الحقوق في الإسلام نظام متكامل ينبغي للإنسان أن يطلع عليه. يعني ينبغي لنا أن تكون لدينا ثقافة حقوق الإنسان في الإسلام، ينبغي أن يعرف كل واحد منا حقه وحق غيره، ما له وما عليه تجاه المؤمنين. هذه الحقوق إذا ما قام المؤمنون بأدائها أصبح المجتمع يعيش حالة من الاستقرار ومن الإخاء ومن الأمن والطمأنينة لا مثيل لها. وكثير من المشاكل التي تحدث في المجتمع بين أبناء الأسرة الواحدة، بين الأب والابن، بين الزوج والزوجة، أو أبناء البلدة الواحدة بين الجاري وجاره، أو بين أبناء المجتمع بصورة عامة، أغلب المشاكل اللي يصير في داخل إطار المجتمع هي ناتجة إما من عدم معرفة الحقوق، يعني أبناء المجتمع غافلين وغير مطلعين على حقوقهم وعلى واجباتهم، أو من تناسي ذلك والتغافل والتجاهل. يعني مرة إنسان ما يعرف ما عليه من حق وما له من حق، ما عليه من واجب وما له من حق. بعض الأحيان لا، فهذه تسبب مشكلة. بعض الأحيان الإنسان يعرف ولكنه هو بنفسه يتجاهل ويتجاوز هذه الحقوق ولا يؤدي إلى المؤمنين حقوقهم. فكثير من المشاكل اللي يصير في المجتمع وتحدث بين أبناء المجتمع الواحد خصوصا بين المؤمنين هي ناتجة إما من عدم معرفة تلك الحقوق، أو ناتجة من تجاهل وتجاوز تلك الحقوق بعد معرفتها. الإنسان إذا قصر في حق مؤمن، قصر في حق جار، قصر في حق صديق، عليه أن يعتذر لذلك الصديق، وعليه أن يعتذر إلى الله تبارك وتعالى، لأنه التنصل من أداء حق المؤمن ذنب كبير، والواقع خروج عن تعاليم الإسلام. يعني مثلا على سبيل المثال، من حق المؤمن على المؤمن النصيحة له. يعني إذا جاء أحد المؤمنين إليك واستشارك في موضوع معين، استشارك في شراء حاجة معينة، في شراء بيت، أو استشارك في زواج، أو ما شابه ذلك من الأمور الأخرى، جاء إليك وطلب منك أن تنصحه في ذلك الموضوع، إذا لم تقدم له النصيحة الحقيقية
إذا ما نصحته بما يصلحه بما ينفعه فأنت مقصر في حقه ومقصر في حق الله تبارك وتعالى، لأنك خالفت تعاليمه. يعني مثلا يأتي إليك ويستشيرك في شراء تلك الدار أو تلك السيارة أو تلك الحاجة الفلانية وأنت عندك رغبة فيها، فتنصحه بالعكس، تقول له مثل تلك الدار ليست بصالحة، تلك الدار سيئة أو جيرانها سيئون، وتزهده فيها وتنفره منها لأنك ترغب فيها مثلا، فما قدمت، ما محضته النصيحة، ما قدمت له النصيحة الحقيقية، غششته في النصح إن صح التعبير، غشك إياه في النصح أو عدم النصح له تماما. في بعض الأحيان مؤلة يأتي ويستنصحك، يعني بعض الأحيان أنت ترى المؤمن يقدم على عمل معين وأنت تدري أنه هذا العمل فيه ضرر على هذا المؤمن، عليك أن تنبهه، عليك أن تنصحه، ما يلزم أنه أنت تنتظر إلى أن يأتي إليك ويطلب منك أن تنصحه، لا، من حق المؤمن على المؤمن أن ينصحه إذا استنصحه، وإذا رآه يقدم على عمل معين فيه ضرر عليه وهو لا يعلم، على الإنسان المؤمن أن يقدم النصح لأخي. هذه من جملة الحقوق، حقوق المؤمنين على بعضهم، من جملة حقوق المؤمنين كما تحدثنا في الحلقة السابقة قضاء حوائجهم، قضاء حوائجهم سواء سألوا كما ورد في الفقرة السابقة التي تحدث فيها زين العابدين سلام الله عليه عن ذي الفاقة، ومن ذي فاقة سألني فلم أؤثر، سواء سأل أو لم يسأل، يعني بعض الناس ربما يكون في حاجة ولكنه يستحي، يخجل أن يسأل الناس، يعني ماء وجهه عزيز عليه. كثير من الناس ربما يتحمل الجوع، يتحمل الفقر، يتحمل الحاجة، ولكنه لا يتحمل أن يهان، لا يتحمل أن يذل نفسه وأن يريق ماء وجهه. في يوم من الأيام أحد شيعة الإمام الصادق سلام الله عليه كان كثير الإتيان والدخول على الإمام عليه السلام، ويأنس بالإمام ويأنس به سلام الله عليه. في فترة من الفترات انقطع عن الإمام عليه السلام، سأل عنه، قال له لا والله لا نعلم يا ابن رسول الله، إلى أن مضت فترة طويلة وإذا بهذا الرجل يدخل على الإمام عليه السلام، قال ما منعك منا، لماذا تأخرت عنا كل هذه الفترة وأنت كنت دائم الدخول علينا، دائم الإتيان إلينا، فما الذي أخرك عنا؟ قال يا ابن رسول الله الحاجة، أنا رجل محتاج ووصلت بي الحالة أنه لا أجد لباسا يواري جسدي، فبقيت في بيتي أستحي أن أخرج إلى الناس لأنه لا لباس لدي أخرج به على العالم. قال ألك جار؟ قال نعم. قال أيعرف حاجتك؟ قال نعم. قال أيقدر على قضائها؟ قال نعم سيدي. قال ولم يقضها لك؟ قال لم يقضها لي. قال إذن هو ليس منا ولسنا من، ليس منا ولسنا من. فإذا هناك حقوق سواء كانت حقوق مالية أو كانت حقوق معنوية، هناك حقوق مالية وهناك حقوق معنوية، سواء كانت حقوقا مادية أو حقوقا معنوية، علينا أن لا نقصر في أداء حقوق الناس إليهم، وإذا قصرنا في يوم من الأيام كثير ما الإنسان يخدعه الشيطان، تغره النفس المسولة الأمارة بالسوء، عليه أن يعتذر لذلك الإنسان المؤمن وأن يعتذر إلى ربه تبارك وتعالى، لأنه ولي الجميع، والحمد لله رب العالمين.
ومن ذي فاقة سألني فلم أوثر، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفر، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستر.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدم قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
جعفر جعفر انا جعفري بحر العلم جعفر جعفر حب بقدري حبك هويتي 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 هم قضيتي 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 بحر العلم جعفر حب بقدري أحلى اسم جعفر جعفر أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر حب قدري حبك هويتي 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 هم قضيتي 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 بحر العلم جعفر حب قدري جعفر زعيم الطائفة المنصورة من شمس وجه الصبح ماخذ نوره يا يوم نوصل للبقيع نزوره يا يوم نوصل للبقيع نزوره شيد مزاره 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 نرفع شعاره 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 بحر العلم جعفر جعفر حب قدري أحلى اسم جعفر جعفر أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر حب قدري حبك هويتي 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 هم قضيتي 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 بحر العلم جعفر حب قدري مدرسة بعلم الكون يقصد بابه أكبر أساتذة العلم طلابه هو حبيب الروح وحنا أحبابه هو حبيب الروح وحنا أحبابه مدرسة حكمة 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 سمينا باسمه 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 بحر العلم جعفر جعفر أحلى اسم جعفر جعفر أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر حب قدري حبك هويتي 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 هم قضيتي 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 بحر العلم جعفر حب قدري شقد غيبوك وسنتك منعوها وهالعبقرية الغيرك ينسبوها الشمس بالغربال ما يغطوها الشمس بالغربال ما يغطوها مهما يريدون 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 لا ما يقدرون 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 بحر العلم جعفر جعفر حب قدري أحلى اسم جعفر جعفر أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر حب قدري حبك هويتي 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 هم قضيتي 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 بحر العلم جعفر حب قدري شيعي الحقيقي فعلا مو بلسانه حيدري عزمه وما يذل احزانه ثابت الموقف مبدا بايمانه ثابت الموقف مبدا الموقف مبدا بايمانه تميزب علامه 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 يذوب بامامه امامه امامه بحر العلم جعفر جعفر أحلى اسم جعفر جعفر أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر حب قدري حبك هويتي 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 هم قضيتي 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 بحر
بحر العلم جعفر حب القدري.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أحاول أن أتحدث في هذه الحلقة من هذا البرنامج عن السخاء والجود، هذه الصفة التي هي من صفات المؤمنين، والتي هي من الصفات التي تقرب الناس من بعضهم البعض وتشد الأواصر الاجتماعية فيما بين الناس. القرآن الكريم أشار إلى هذه الصفة وتحدث عنها بقوله تعالى، من جملة ما تحدث عنه القرآن هو هذه الآية: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هناك شح في النفس، وهناك حرص في النفس، وهذا الحرص ينشأ من التعلق بالدنيا ومن الارتباط بها، وهو الذي يحول بين الإنسان وبين أن يصل إلى هذه الدرجة، درجة السخاء، وإلى هذه الصفة العظيمة، صفة السخاء. في كتب اللغة كان هناك حديث عن السخاء وتعريف له. طبعا أنا حينما نتحدث عن مفهوم شرعي ديني، من المستحسن أن لا نجمد في البحث اللغوي فيه على كلمات أهل اللغة فقط، لأنه يمكن أن تكون هناك بعض المفاهيم تطور معناها في استعمالاتها في الشريعة، بحيث أصبح لها معنى لابد أن يكون مرتبطا بجذره اللغوي، ولكن يمكن أن يكون لها معنى فيه شيء من الخصوصية التي تنشأ من المفاهيم الدينية ومن الثقافة الدينية التي جاء بها الإسلام العظيم وقدمها من خلال هذه اللغة الواسعة الثرية، لغة القرآن الكريم، اللغة العربية. في مجمع البحرين الذي هو من خيرة الكتب التي يستحسن الرجوع إليها في معرفة المعاني العظيمة الواردة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، يعرف السخاء بأنه ملكة بذل المال لمستحقه بقدر ما ينبغي ابتداء، فيأخذ عدة خصوصيات. قد يكون المعنى اللغوي للسخاء إذا فتشنا في بعض كتب اللغة هو أن النفس تسخو عن الشيء، يعني تترك الشيء، ولكن هذا المعنى النفسي الذي يقال مثلا عن شخص أن نفسه قد سخت عن الدنيا، يعني تركت الدنيا، أو أن نفسه سخت عن هذه الدار أو عن هذه مثلا الضيعة، هذا معناه أن نفسه قد تركت ذلك. ولكن حينما نريد أن نأخذ المعنى المستفاد والمستنبط من النصوص الشريفة والذي هو يرتبط بهذا المعنى اللغوي، يمكن أن نعتمد بدرجة مناسبة على التعريف الوارد في مجمع البحرين للعلامة الطريحي. فالسخاء أولا هو ملكة، وثانيا هذه الملكة مرتبطة ببذل المال وإعطاء المال وتقديمه وعدم الشح فيه، في مقابل الشح الذي يعيشه الإنسان بسبب شدة حرصه على الدنيا. وهذا البذل إنما يكون البذلا للمستحق حتى يكون سخاء، أما أن الإنسان يبذل المال ولكن لغير مستحقه، وإنما يبذل المال طمعا لأن يحصل في مقابل هذا البذل على عوض لهذا البذل ويحصل على فائدة يستفيد منها، فهذا ليس من السخاء بشيء. فلهذا الإنسان إذا أراد أن يختبر نفسه هل أنه واقعا عند سخاء، يرى نفسه هل أنه يقدم ويبذل لمن لا يرجو منه فائدة، لمن لا يرجو منه نتيجة، أو أنه لا يقدم ولا يبذل إلا حيث يكون هناك فوائد له ومنافع له. طبعا وهذا البذل أيضا يأخذ في تعريفه بقدر ما ينبغي أن يكون هذا البذل للمستحق، بقدر ما ينبغي، مو أن الإنسان يبذل بشكل يوقعه في السرف ويوقعه في الخروج عن الحدود، وإنما يعطي الإنسان بما يتناسب مع هذا الأمر. طبعا الحمد لله في أوضاعنا المعاصرة ظاهرة بذل أكثر مما ينبغي ما موجودة، الظاهرة الموجودة التي هي من آثار النزعة المادية الطاغية على إنسان هذا العصر، الظاهرة الموجودة هي ظاهرة الشح والبخل وعدم التقديم للآخرين ما يستحقونه. أما أنه نادرا ما تشاهد أو تسمع أن شخصا من الناس يبذل المال لمستحقه ولكن بقدر أكثر مما ينبغي، وإنما عادة الناس يعطون أقل مما ينبغي. وأيضا يأخذ هذا العنوان أن يكون هذا البذل ابتداء، طبعا هذا ورد في بعض النصوص الإشارة إلى هذه القضية، يقول أن السخاء إنما هو ما يكون ابتداء، وأما ما يكون بعد السؤال وبعد أن يكون الإنسان في ضغط السؤال وفي مسؤولية السؤال، يعني حينما يسأل ويطلب منه ويقدم إليه طلب، فهذا لا يعد من السخاء أو ليس تلك الدرجة المطلوبة من السخاء، لأن هذا يكون من باب وقاية الإنسان، يعني يحفظ ما وجهه ويحترم نفسه حينما يقدم. أما أنه الإنسان يريد أن يكون سخيا وهو لا يبادر بإعطاء الناس، فهذا قد لا يكون من السخاء المطلوب الذي ينبغي أن يعبر عن خصلة في داخل النفس. هي عملية السخاء ليست عملية خارجية، ولهذا لا يمكننا أن نحدها وأن نقدرها بكمية معينة من المال تعطى، وإنما هي عملية تعبر عن طيب النفس، كما هو المعنى اللغوي الأصلي الجذري لهذه الكلمة، يعبر عن أن النفس قد سخت عن هذا الأمر الذي يحرص عليه الآخرون. والقرآن الكريم أشار إلى هذه القضية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طبعا في النصوص ورد لدينا مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام أن السخي الكريم من هو؟ الذي ينفق ماله في حق. فهذا الإنسان هو كريم ينفق ماله في حق، فهو يعطي المال لمستحقه وهو يعطيه في الحدود التي لا يكون فيها خروج عن وتطرف في هذا العطاء، ويكون هذا الأمر فيه حالة من الكرم، يكون فيه حالة من الجود، ليس مجرد حالة دفاعية يدافع بها الإنسان عن نفسه لئلا يقال عنه أنه بخيل، وإنما يعبر عن صفة داخلية في النفس تعبر عن الكرم. طبعا هذا الأمر السخاء صفة من الصفات المهمة جدا التي ورد الثناء عليها في نصوص أهل البيت بعد القرآن الكريم، النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الذين هم القمة في السخاء والذين هم الأعرف بالسخاء. فقد ورد عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن يعني الإمام الرضا عليه السلام يقول السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بحالة معاكسة. لاحظوا قبل أن ننتقل إلى البخيل، هذا السخي أولا يكون قريبا من الله، وهذه أعظم خصوصيات السخاء، أن الإنسان يكون قريبا من الله. والسخاء الحقيقي الذي يطمح إليه المؤمن هو هذا السخاء الذي يتقرب به إلى الله، وأما السخاء الذي يتقرب به إلى الناس فقد لا يكون هو الذي يناسب شأن المؤمن. المؤمن لابد أن تكون أعماله لله، أن تكون خالصة لله. وأيضا هو قريب من الجنة التي هي مظهر السخاء الإلهي، أو فقل مظهر الكرم الإلهي ومظهر الجود الإلهي بتعبير أدق. فهو قريب من الله، قريب من الجنة، وأيضا هو قريب من الناس، لأنه هذا السخاء هو الذي يشد الأواصر ويعمق الصلات ويربط ويحفظ النسيج الاجتماعي بين الناس، حينما يستشعر الناس أن بعضهم يهتم بحاجات البعض الآخر، يهتم بمشاعر البعض الآخر، يعيش معاناة البعض الآخر. هذا له أثر كبير في سلامة المجتمع، وفي المحافظة على توازن المجتمع، وفي المحافظة على قوة ذلك المجتمع ووحدته. وأما البخيل فهو الحالة المعاكسة للسخاء. تقول الرواية: البخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. وأيضا هناك رواية أخرى تتحدث عن السخاء وعن فضل السخاء وأهميته عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: الجنة دار الأسخياء. هذه الجنة التي هي دار الخلد ودار النعيم، هذه الجنة أهلها هم أهل السخاء، أهلها هم أهل الجود والكرم. وأيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أبواب الجنة مفتحة على الفقراء. هؤلاء الفقراء الذين قد تغلق الأبواب في وجوههم في دار الدنيا، ولكن باب دار الله مفتوحة لهم. أبواب الجنة مفتحة على الفقراء، والرحمة نازلة على الرحماء، والله راض عن الأسخياء. الله سبحانه وتعالى يتحقق رضاه لأهل السخاء في هذه الدنيا. وأيضا ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: السخي الحسن الخلق في كنف الله، لا يتخلى الله منه حتى يدخله الله الجنة، وما بعث الله نبيا ولا وصيا إلا سخيا. هذه الدرجات العليا للقريبين من الله لا يمكن أن تتحقق إلا لأهل السخاء. ولا كان أحد من الصالحين إلا سخيا. ثم يقول الإمام الكاظم عليه السلام في هذه الرواية عن أبيه الإمام الصادق: وما زال أبي يوصيني بالسخاء حتى مضى. فإذن هذا الأمر هو الوصية التي يتوارثها الأوصياء فيما بينهم، هذا من جملة الأمور التي يتوارثها الأوصياء فيما بينهم. وقد ورد أيضا عن الإمام الصادق، هذه أيضا وصية أوصى بها الإمام الصادق بعض أصحابه، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومن صالح الأعمال البر بالإخوان والسعي في حوائجهم، وذلك مرغمة للشيطان وتزحزح عن النيران ودخول الجنان. يا جميل، جميل بن الدراج الذي يروي هذه الرواية، أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك، خيار أصحابك. قال: قلت لهم: جعلت فداك، فمن غرر، من غرر أصحابي؟ قال: هم البارون بالإخوان في العسر واليسر. ثم قال: يا جميل، أما أن صاحب الكثير يهون عليه ذلك، وقد مدح الله عز وجل صاحب القليل، يعني هذا الذي ليس عنده سعة من المال ويكون سخيا. فقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والحمد لله رب العالمين. والصفا فالله يسكن في القلوب الطاهرة.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
أشرقت شمس الهداية في سماء العالمين، قد أطلت خير آية من سنة الهادي الأمين. خيره للناس أجمع اسمه طه الرسول، حبه في القلب يسطع طول عمري لن يزول.
خيره للناس أجمع اسمه طه الرسول، حبه في القلب يسطع طول عمري لن يزول. هو طه هو أحمد ورسول الله محمد، هو طه هو أحمد ورسول الله محمد، هو طه هو أحمد ورسول الله محمد، هو طه هو أحمد ورسول الله محمد.
ربيع الكون أزهر وتعالى بالضياء، صادحا الله أكبر شاكرا رب السماء. قد حباه بالرسالة منذرا بين العباد، فاز حتما من أطاع بالرضا يوم المعاد.
قد حباه بالرسالة منذرا بين العباد، فاز حتما من أطاع بالرضا يوم المعاد. هو طه هو أحمد ورسول الله محمد، هو طه هو أحمد ورسول الله محمد، هو طه هو أحمد ورسول الله محمد، هو طه هو أحمد ورسول الله محمد.
صاحب الخلق العظيم صادق القول أمين.
ملجأ العاصين يبقى وشفيع المذنبين، صاحب الخلق العظيم صادق القول أمين. هو طه هو أحمد ورسول الله محمد، هو طه هو أحمد ورسول الله محمد، هو طه هو أحمد ورسول الله محمد، هو طه
العاشقين في صلاةٍ